بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما بعد، فقد تعرضنا في لقاء سابق لجزء من موعظة لقمان لابنه، والتي نصها: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الآيات. وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة التي ينبغي على كل مرب أن يعتني بها على أصول الفضائل في الاعتقادات والأعمال وأدب المعاملة وأدب النفس. وقد ذكرنا في بيانها جزءا من هذه الوصية، ووصلنا إلى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهذا هو موضوع لقائنا هذا اليوم بمشيئة الله. ومناسبة ذكر هذه الوصية من الله في أثناء موعظة لقمان لابنه وإدماجها فيها تعظيم شأن الوالدين، ومناسبة اتصال حق الوالدين بحق الله. فكأنه قيل: إذا رعيت يا لقمان وكل من ماثلك حق الله في التوحيد، فالله عز وجل قد رعى حقك أيها الوالد في هذه الوصية، وأمر الأولاد ببرك وطاعتك ورعايتك ومعرفة حقك. يا لها من وصية من الله العظيم لكل مولود، إنها وصية بالوالدين صاحبي الحق العظيم. جعل الله حقهما بعد حقه في أكثر من موضع، فقال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جلت قدرته: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في موضع آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أرأيت أيها المؤمن بربه هذا الارتباط العظيم بين حق الله في التوحيد وحق الوالدين في الإحسان في هذه الآيات المتتابعة؟ هل ظهر لك ذلك؟ هل تبين لك ذلك؟ إذا كان ذلك كذلك، فتأمل رعاك الله إلى لفظ الوصية الواردة في هذه الآية التي معنا في هذا اليوم، وكونها من الله عز وجل. وقد تكررت هذه اللفظة بهذه الصورة في القرآن 3 مرات، ثم انظر ما فيها من العناية بشأن الموصى به، ثم راجع نفسك وقيم واقعك مع والديك، وانظر بعدها إلى حجم الخلل في هذه القضية الجوهرية. وفي مجيء لفظ الإنسان ووصينا الإنسان في قوله جلت قدرته ووصينا الإنسان دون المؤمن أو المتقي أو المسلم، دلالة على أن حق الوالدين باق حتى مع اختلاف الديانة. ويؤيد ذلك مجيء كلمة الإنسان بأل الدالة على جنس الإنسان ليشمل كل إنسان أيا كان جنسه ودينه وأصله ولغته، فيا له من حق ما أعظمه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. رواه الشيخان. وقال الخطابي معلقا على ذلك فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة أي على الولد وإن كان الولد مسلما. وجاء تحديد الموصى به صريحا في هذه الآية بوالديه ليشمل الأم والأب جميعا، فالوصية بهما جميعا، ولا نجد في المقابل وصية للآباء بالأبناء على هذا النحو، لأن الله عطف قلوب الوالدين على الأولاد ولا يوجد مثل ذلك عند الأولاد، فكان لا بد من الوصية. وقد قيل قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. وقد روي أن لقمان لما أبلغ ابنه هذا الكلام قال له إن الله رضيني لك فلم يوصني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. وبعد هذا الإجمال من الوصية بالوالدين جميعا جاء التفصيل، وأفردت الأم لعظيم حقها وكبير قدرها وضعف حالها وشدة مشقتها، حملته أمه وهنا على وهن. إنها الحالة التي تبين شدة المشقة التي عانتها أمهاتنا مع شدة الضعف مع كمال العطاء من هذه الأم العظيمة. في هذه الكلمة حملته إشارة إلى أصل المشقة وهو الحمل، الذي هو من أظهر خصائص النساء، جعله الله في هذه الآية الكريمة مكرمة للأم وسببا للإشادة بقدرها وعلو كعبها في التضحية والعطاء والبذل، على خلاف ما يروج له دعاة التحضر المزعوم من محاولات لتعديل هذا الخلق الرباني الخاص بالمرأة وجعله للرجل أيضا كما يزعمون، وما يتبع ذلك من مخالفة للفطرة السوية. معاشر الكرام، إن ذكر الأم هنا في هذه الآية حملته أمه يدل على أن هذا الفضل خاص بها، ومتى تكون الأم أما إلا في الزواج الشرعي المبارك، هناك تكتمل الأمومة في أبهى صورها. وإن ذكر لفظ الأم يبرز السمة التي يريد أن يطمسها دعاة الحرية المزعومة، إنها سمة الأمومة. نحن اليوم لا نسمع شيئا عن حقوق الأم إلا ما ندر لها يوم واحد في السنة، لكننا نسمع كثيرا عن حقوق المرأة، عن حرية المرأة، عن عمل المرأة، لكن من القليل أن نسمع عن الإشادة بالأم والزوجة بوصفها أما وبوصفها زوجة. معاشر المؤمنين، لقد بين الله سمة هذا الحمل وصفته، فقال سبحانه حملته أمه وهنا على وهن، والوهن هو الضعف وقلة الطاقة على تحمل شيء، وإنما جيء بالمصدر وهنا مبالغة في ضعفها حتى لكأنها الوهن نفسه. ما أعظمه من وصف، ما أعجبه من كشف، لأنها إنما ضعفت أيها الكرام لأنها أعطت بعض ذاتها لجنينها، لأنه شاركها في طاقتها، شاركها في طعامها، شاركها في حركتها ونظامها حتى ضعفت بسببه. والعجيب أنها تفرح بذلك وتكون مسرورة به. أي قلب تحمله هذه الأم؟ فسبحان من عطف قلبها على جنينها وجعلها تفرح بآلامها. وهل يمكن أن يتحقق ذلك عبر اللقاءات المحرمة والارتباطات غير الشرعية بين الرجل والمرأة؟ كلا، لن يكون ذلك. تأمل يا أيها الأب، يا أيها الابن، ويا أيتها البنت إلى تراكم هذا الوهن وتزايده على الأم. كلما تزايدت مدة الحمل، إنه ليس وهنا واحدا بل هو وهن متعدد متزايد مع مرور أيام الحمل. فلله در هذه الأم العظيمة المعطية الباذلة. وكم قصرنا في حقها وقدرها وقد جاءت هذه الحال وهنا على وهن كالتعليل لتلك الوصية العظيمة من الله عز وجل بالأم. ذلك أن مثل هذه الحالة تشترك فيها كل أم، فكانت الوصية معللة بأمر عام لا بشيء خاص قد يكون عند أم دون أخرى. فهل تنبهت لذلك أيها المؤمن؟ ولو تأمل الإنسان هذا الأمر لوجد أنه الباعث الحقيقي في نفس الولد على أن يبر أمه، لأنه عطاء، لأنه فضل، لأنه تضحية لا يستطيع إنكارها ولا التحلل منها. ومع الحمل عطاء آخر لكنه يأتي بعده، ألا وهو الإرضاع، وبينهما يكون الوضع وآلامه. ويتضح ذلك من قوله تعالى وفصاله في عامين. وهنا نجد عناية ببيان المدة أكثر من بيان الهيئة والحال كما هو في شأن الحمل. ذلك أن الإرضاع أيها الكرام من حيث المدة أطول بكثير من الحمل، وهذه المدة الطويلة كلها تضحية وعطاء من هذه الأم الكريمة. من قبل غذتك في أحشائها، ومن بعد غذتك من أثدائها 30 شهرا وهي تعطيك من دمها وطعامها ونفسها. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هكذا هي الأم، رمز للعطاء والتضحية والعفو والصفح والحب والخير. ولكن أين نحن من هذا كله؟ هل عرفنا قدرها؟ شباب أيها الكرام على شاطئ البحر يشاهدون امرأة مسنة تقعد من أول النهار إلى آخره تمسك في يدها ورقة. لما سألوها عند المساء عن حالها قالت أحضرني ولدي منذ الصباح وقال إنه سيعود وأعطاني هذه الورقة. لم تأكل ولم تشرب طيلة اليوم، فنظر الشباب في الورقة التي تجمعها في يدها ظانة أنه رقم ولدها، وإذا فيها من يجد هذه العجوز يوصلها إلى دار العجزة. كانت تظن أنه رقم جوال ولدها الذي سيعود إليها، لهذا أصرت على البقاء وحيدة على شاطئ البحر في انتظار عودته. قلقت عليه، اهتمت من أجله، فساءت حالها وارتفع ضغطها وفارقت الحياة. فارقت الحياة يا كرام وهي تنتظر رجوع ابنها، وهو في المقابل ينتظر فراقها. هي تنتظر رجوعه وهو ينتظر فراقها. ما أعظم الفرق بين القلبين. معذرة يا أماه، قدمت لنا الحب والوفاء وقابلناك بالغلظة والجفاء، فرشت لنا الأرض تضحية وعطاء، وجعلنا حياتك تكديرا وبلاء. نقابلك بالإساءة وتقابليننا بالإحسان، نبادرك بالعبوس وتبادريننا بالابتسامة، نبخل عليك وتحسنين إلينا، قلبك لنا راحم وقلوبنا عليك قاسية. أماه، إن ضيعنا حقك فقد حفظه الله لك ورفع قدرك، وسيمحو عطاؤك وكرمك جفاءنا وغلظتنا، لأنك أم وكفى. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم اجعلنا ممن يعرف حقهم وبرهم وقدرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فبعد هذا التوجيه الرباني العظيم ختمت هذه الآية الكريمة بالأمر بالشكر لله عز وجل ثم بالشكر للوالدين، فقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا لها من آية، ما أعظم مدلولها! إنها إرشاد إلى الأدب مع صاحب الفضل، كيف نتعامل معه. إنها درس للجاحدين المنكرين. إنها وصية للوفاء لمن فقد الوفاء، لمن له حق عليك في زمن قل فيه الوفاء. الشكر لله أولا الذي خلق لك هذه الأم، ثم عطف قلبها عليك، ثم خلقك في بطنها بهذه الصورة العجيبة، فلك الحمد ربنا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. كما لا تنسى أيها الإنسان شكر والديك اللذين أحسنا إليك صغيرا وكبيرا، لكن حالك في الصغر أكثر دلالة على حاجتك إليهما وعظم منتهما عليك. لهذا ذكره الله عز وجل في قوله: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتلحظ هنا كيف ذكر الشكر للوالدين جميعا، الأم والأب، وأفردت الأم في صدر هذه الوصية ولم يذكر معها الأب. ذلك لأن معاناة الأم في مراحل الحمل أمر لا يشركها فيه أحد، لا الأب ولا غيره. وإذا خرج الجنين إلى الحياة كانت العناية من قبلها أكثر، وكل ما يمكن أن يقدمه الأب لولده بعد ذلك يمكن للأم أن تشاركه فيه، لكن الأب لا يمكن أن يشارك الأم في خصائص الحمل والوضع والإرضاع. لذا على أمرها في البر والمكانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري. قال ابن حجر: قال ابن بطال: ومقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية، فسوى بينهما في الوصاية وخص الأم بالأمور الثلاثة. معاشر المؤمنين، إنها دعوة للتأمل في هذه الوصية الربانية العظيمة لنستفيد منها ولنعرف لوالدينا حقهم. قفوا معاشر الشباب، قفوا معاشر الأولاد مع ألفاظ هذه الوصية وأسرارها. انظروا إلى حالكم مع والديكم ومع أمهاتكم على وجه الخصوص، تذكروا خيرها وفضلها وإحسانها وسهرها وعطاءها، حاولوا أن تردوا بعض جميلها ولو بكف الأذى عنها. اللهم لا تحرمنا بر والدينا، واجعلهم راضين عنا، واحشرنا وإياهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
مع تحيات موقع الدكتور عويض العطوي.